أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام. هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم أرضا لأهم الأنباء. يصل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مساء اليوم الأحد إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تتناول خصوصا الاستعدادات لانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية خلفا للمرحوم ياسر عرفات. يذكر أن باول استقال من منصب وزير الخارجية الذي عينت فيه كوندوليزا رايس مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي، لكنه سيواصل القيام بمهمه حتى موافقة الكونغرس على تعيين رايس. وهذه الزيارة هي الأولى لباول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ شهر أيار من عام 2003. وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته بأن باول سيصل مساء اليوم الأحد إلى إسرائيل وسيجري محادثات غدا الاثنين مع رئيس الوزراء أرييل شارون ووزير الخارجية سيلفان شالوم. وأضاف أن الوزير الأمريكي سيبحث في عملية التسوية السياسية مع الفلسطينيين. وأكد أن باول يريد تأكيد استمرار السياسة الأمريكية في هذا الشق، لكن الأمريكيين حذرون وينتظرون تغييرات من جانب الفلسطينيين بعد وفاة ياسر عرفات. وأضاف هذا المسؤول أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ كل المبادرات لتسهيل إجراء انتخابات فلسطينية، لكنها لن تساوم حول المسائل الأمنية. وأضاف نظريا الطريقة بسيطة، إذ يكفي اتباع توجيهات خارطة الطريق، لكننا لا نستطيع الالتفاف عليها. وبعد محادثاته مع القادة الإسرائيليين في القدس سيلتقي باول القيادة الفلسطينية المؤقتة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن هذا اللقاء سيعقد في أريحة في الضفة الغربية. وقال مسؤول فلسطيني إن باول سيلتقي رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة أحمد قريع. وأوضح أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز وقريع سيعدان لهذا اللقاء بعد ظهر الأحد في رام الله في الضفة الغربية. تفيد وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مواجهات عنيفة جرت صباح اليوم بين مسلحين والقوات الأمريكية والعراقية في مدينة اللطيفية جنوب بغداد، حيث تم العثور على 30 جثة قرب المدينة، فيما أسفرت أعمال عنف في الرمادي عن مقتل 6 أشخاص وجرح 12 آخرين. وبدأت المواجهات في اللطيفية حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن أطلق مسلحون قذائف هاون على مواقع أمريكية وعراقية. وكان مسلحون فجروا الجمعة في اللطيفية جسرا على الطريق الرئيسية التي تربط بغداد بجنوب العراق، بالإضافة إلى 5 أعمدة لتزويد اللطيفية بالكهرباء من جنوب العاصمة بغداد. وقد هجرت عائلات عدة اللطيفية خوفا من أن تتعرض المدينة لعملية عسكرية كبيرة كتلك التي تعرضت لها مدينة الفلوجة. من جهة أخرى، عثر سكان من اللطيفية على 30 جثة متحللة بالقرب من المدينة ونبهوا المستشفى لهذا الأمر. وأشارت الوكالة إلى أن الجثث تعود ل27 رجلا وثلاث نساء. وتشهد اللطيفية يوميا عمليات خطف عراقيين وأجانب وهجمات على قوافل عسكرية، بالإضافة إلى عمليات قتل تستهدف مسافرين عاديين أو حتى حجاج. وفي الرمادي أفادت مصادر طبية بأن 6 أشخاص قتلوا و12 جرحوا اليوم في أعمال عنف. وقال الدكتور فازع الدليمي من مستشفى المدينة: لقد استلمنا 6 قتلى و12 جريحا. وقامت القوات الأمريكية أمس السبت بعمليات مداهمة في الرمادي بحثا عن مسلحين وأسلحة. وكانت المدينة قد شهدت أعمال عنف دامية الأسبوع الماضي. وفي بغداد أكد شهود عيان أن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم بدون أن تسبب أضرارا أو ضحايا. وأضاف الشهود أن السيارة انفجرت في حي الدورة جنوب بغداد حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي. وكانت سيارة مفخخة انفجرت أمس السبت في وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد. وفي بلد عثر على جثة مقاول عراقي، وقال ضابط الشرطة عادل عبد الله: عثرنا على جثة علاء جواد قرب نهر دجلة. وأوضح طبيب مستشفى المدينة محمد جعفر أن المقاول قتل بالرصاص. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ نشرة لأهم أخبار المساء. طاب مساءكم.
والآن سيداتي وسادتي أدعوكم إلى برامج ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ. أترككم أولا مع ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات العراقية في 30 من كانون 2 المقبل، والوفود المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الدولي حول العراق تبدأ في الوصول إلى مصر. فيما شهدت العاصمة بغداد أمس واحدا من أشد أيامها اضطرابا، صرح قائد عسكري أمريكي رفيع المستوى في واشنطن بأن من السابق لأوانه القول إننا قصمنا ظهر التمرد على حد تعبيره. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها الجنرال لانس سميث نائب قائد القيادة الأمريكية الوسطى والمسؤول عن منطقة العمليات التي تشمل العراق خلال مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون، وقال فيها:
I think it's too early for me to say, given the broad perspective of Iraq, that the backbone of the insurgency is broken.
أعتقد أن من السابق جدا لأوانه القول أننا قصمنا ظهر التمرد. بالتأكيد كان لعملياتنا تأثير كبير على التمرد، لكننا نعلم أن الأمر المهم يتمثل في متابعة النجاح وعدم السماح بوجود ملاذ آمن في أي مكان آخر كالرمادي أو بعقوبة أو بعض المدن الأخرى التي نعلم أن المتمردين يذهبون إليها.
من جهته قال وزير الدفاع العراقي إن المقاومين انتقلوا من الفلوجة ومحافظة بابل إلى العاصمة بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن حازم الشعلان تصريحه لقناة الحرة الفضائية بأن الحكومة العراقية لديها خطة شاملة مشابهة لعملية الفلوجة، مشيرا إلى ما وصفها بعملية كبيرة تخطط لبابل. وعندما سئل عن خطط وزارته لتأمين الانتخابات أجاب أنه لا توجد أي خطة بعد، ولكن عند الاقتراب من مراحل الانتخابات ستكون هناك خطة بحسب تعبير الشعلان. على صعيد آخر، نقل عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الذي زار العراق الأسبوع الماضي قوله إن أعمال العنف قد تتصاعد هناك قبل الانتخابات. وكالة فرانس برس للأنباء نسبت إلى الجنرال ريتشارد مايرز تصريحه لصحيفة بوبليكو البرتغالية في مقابلة نشرتها السبت إن الحرب الأهلية احتمال وارد، ونحن نعلم أن هناك قوى تضع ذلك هدفا لها بحسب تعبيره، لكنه أوضح قائلا: ليس لدينا مؤشرات إلى هذا المنحى. وأعرب عن الاعتقاد بأن أعمال العنف ستتصاعد على الأرجح قبل الانتخابات وليس بعدها. وفي تعليقه على تصريح صدرت أخيرا عن بعض دول التحالف بسحب وحداتها من العراق، قال الجنرال مايرز إن المسألة الأكثر أهمية لا تتعلق بالأعداد، بل بضرورة مشاركة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في منح مساعدات اقتصادية على حد تعبيره. في محور المواقف الدولية والإقليمية، أعلن في القاهرة بدء وصول الوفود المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الذي ينعقد في 22 و23 من تشرين الثاني بحضور مندوبين عن الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وأربع منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية. وفي تعليقه على أهمية المؤتمر، تحدث المحلل السياسي المصري محمد السيد إلى إذاعة العراق الحر قائلا:
في القاهرة الكل مستعد الآن لهذا المؤتمر، الكل يعلم أن المؤتمر مهم لطوائف الشعب العراقي، الشعب العراقي الحقيقي الذي يهمه الاستقرار ويهم إنهاء هذا الوضع الاستثنائي بالنسبة للاحتلال. أرى كل الطوائف المصرية، الصحفيون زملائنا سافروا ابتداء من الأمس إلى شرم الشيخ. الخارجية المصرية تكثف جهودها جهود على ثنائية كثيرة كلها تخدم القضية العراقية وتقديم أجندة الأمم المتحدة وتقديم الأجندة الدولية التي أقرتها العواصم العربية لانتخابات نزيهة تتم وفقا لجداول محددة. لذلك أتوقع أن يساعد الجميع في إنجاح هذا المؤتمر، أقصد مؤتمر شرم الشيخ.
كان هذا المحلل السياسي المصري محمد السيد. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأحد أن موعدها تحدد في 30 من كانون الثاني المقبل. وكالات أنباء عالمية أفادت بأن فريد أيار الناطق باسم المفوضية أعلن الموعد الجديد للانتخابات التي كانت حددت سابقا بشكل مؤقت في 27 من كانون الثاني. هذا فيما أشار تقرير لوكالة فرانس برس إلى تزايد الدعوات إلى مقاطعة أو إرجاء الانتخابات في الوقت الذي لا تزال فيه دوامة العنف متواصلة. الوكالة نقلت عن أياد السامرائي الناطق باسم الحزب الإسلامي قوله: ندعو إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات التي يجب أن تكون حرة ونزيهة، إلا أنه من المستحيل إتمام هذا الأمر في الوقت الذي تتزايد فيه حدة العنف على حد تعبيره. وأضاف السامرائي: لهذا السبب نريد إرجاء الانتخابات لمدة 6 أشهر لإجراء تقويم للوضع. التقرير لفت إلى أن موقف الحزب الإسلامي يتعارض مع دعوات وجهتها تنظيمات إسلامية سنية إلى مقاطعة الانتخابات بعد أن اعتبرت أن إجراءها يكرس الاحتلال الأمريكي. في محور الشؤون الاقتصادية، صرح مصدر في اجتماع لوزراء مالية مجموعة 20 المنعقد في برلين الأحد بأن روسيا لم توقع بعد على اتفاق دولي بشطب ما يصل إلى 80% من ديون العراق لنادي باريس للدول الدائنة. رويترز نقلت عن المصدر قوله: هناك اتفاق بخصوص ديون العراق باستثناء روسيا التي لم تكن في وضع يساعدها على تقديم مساندتها، ولم يتضح ما إذا كان ذلك يرجع لغياب وزير المالية الروسي أليكسي كودرين أو لأسباب أخرى. وأعتقد أن محادثات ستبدأ بين روسيا والولايات المتحدة بحسب تعبيره. وكان مصدر في نادي باريس أعلن السبت أن الدائنين الرئيسيين للعراق في النادي توصلوا إلى اتفاق لإلغاء 80% من الديون المستحقة لهم لدى بغداد. أخيرا، وفي بغداد ذكر عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط أن الوزارة لن تتمكن من إخماد الحرائق التي اندلعت أخيرا في 5 آبار نفطية في منطقة الموصل نتيجة عمليات تخريبية، مشيرا إلى الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة بالإطفاء. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أضاف قائلا:
من القراءة الأولية عملية الإطفاء راح تستغرق وقت ليس بالقليل، وبالتأكيد راح نستعين بأحد الشركات العالمية المتخصصة في إطفاء هكذا حرائق. احنا فيما يخص هذه الآبار، انه احد الآبار اللي تعرض الى نفس الموضوع كلف العراق بحدود 1,500,000 دولار، فكيف بـ5 آبار؟ اذا المبلغ راح يضاعف ويصبح الرقم يتجاوز هذا الرقم، نقدر نرمى في 5، بالإضافة إلى الوقت اللي تستغرق عملية إطفاء والسيطرة على الآبار، فراح تبقى هذه الآبار راح تحرق النفط هذا، وهذا هدف في الثروة العراقية النفطية. يعني عملية الاحتراق هذه اللي راح تستغرق وقت ليس بالقصير، هي تضر البيئة والإنسان والثروة معا.
كان هذا عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط العراقية. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا ملف العراق الإخباري بصحبة ناظم ياسين، ننتقل إلى القدس، حيث أنهى مؤتمر تحالف جمعيات حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي أعماله الليلة الماضية في مبنى الكونغرس بواشنطن، ودعا إلى مساعدة الحكومة الوطنية في العراق على حماية الأقليات. رئيس اللجنة الأكاديمية في التحالف الدكتور وليد فارس تحدث لإذاعتنا عند انتهاء المؤتمر.
الميكروفون مع الدكتور وليد فارس، رئيس اللجنة الأكاديمية في تحالف جمعية حقوق الإنسان ومنسق المؤتمر المشرقي الأمريكي، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة فلوريدا. الدكتور وليد فارس، مساء الخير.
مساء الخير.
لقد أنهيتم لتوكم مؤتمر تحالف جمعيات حقوق الإنسان للأقليات في العالم الإسلامي الذي عقد في الولايات المتحدة، هل لكم أن تزودون بفحوى هذا المؤتمر وأهدافه؟
طبعا، إن هذا المؤتمر هو المؤتمر السنوي لتحالف جمعيات حقوق الإنسان في العالم العربي والعالم المشرقي والإسلامي بشكل عام، ما يعرف بالإنجليزية Coalition for the Defense of Human Rights، له مركزه في واشنطن العاصمة الأمريكية، وهو قد تأسس منذ 10 أعوام في العام 1994. سكرتاره العام الدكتور كيث رودريك، وفي الجمعيات المشاركة بين الجمعيات المشاركة الكثير من منطقة الشرق الأوسط من لبنان وسوريا والعراق وإيران ومصر والسودان، وطبعا هنالك مجموعات من إفريقيا خاصة نيجيريا وموريتانيا، بالإضافة إلى جمعيات أيضا من إندونيسيا. إنه أكبر تجمع لحقوق الإنسان للأقليات الدينية والسياسية في العالم الإسلامي، والاجتماع هذا في واشنطن جرى على أساس أجندة تركز على التقدم الذي يجري في حقوق الإنسان في هذه الدول، ولكن أيضا ركز في اليومين الماضيين على وضع الأقليات الدينية في العراق، لأن العراق هو بلد الاختبار كما يقال. وأضيف شيء، أن الاجتماع انعقد في مبنى مجلس الكابيتول، يعني مبنى مجلس الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم من عدد من السناتورز الشيوخ وأعضاء البرلمان أعضاء المجلس النيابي الأمريكي. وقد نتج عن أو قد صدر عن هذا المؤتمر السنوي عدة مقررات خاصة فيما يتعلق بالعراق، بالطوائف الأقليات فيها، منها الكلدان والأشوريين والصائبة والزيديين وغيرهم، ونداء إلى التعاون مع الحكومة المركزية من أجل حماية حقوق الأقليات الصغيرة الصغرى. وكذلك تم نداء فيما يتعلق بوضع ناشطي حقوق الإنسان في العالم العربي وخاصة في مصر، ومسألة الدارفور أيضا تم نقاشها. هذا على العموم.
بالنسبة لإيران، يا ترى هل هذا الموضوع طرح رابطة البحث في المؤتمر؟
بالطبع، يعني منطقة الشرق الأوسط للأسف غنية جدا، للأسف كما نقول، بخروقات واضحة وجماعية لحقوق الإنسان. أما فيما يتعلق بإيران، مع العلم أن اليوم المسألة الإرهاب النووي والسلاح الفتاك هو مسألة أولى في أجندة المجتمع الدولي الأوروبي والأمريكي، إلا أن مسألة حقوق الإنسان في إيران نفسها ضد من هم إصلاحيين وضد من هم من غير الشيعة وضد من هم من غير المسلمين وضد من هم من البهائيين، كل هذه المسائل طرحت. يعني الأجندة الإيرانية لحقوق الإنسان تستحق مؤتمرا بشكل خاص. وخلاصة، فإن مؤتمر واشنطن لتحالف حقوق الإنسان قد قرر عقد مؤتمره السابق في نيسان أبريل المقبل في واشنطن أيضا، وسيكون هنالك مشاركة أوسع لمندوبين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وشيء مهم أيضا أن مؤتمرا آخر سوف يعقد في أوروبا وستشارك فيه الهيئات الأمريكية لحقوق الإنسان، الهيئات الأوروبية لحقوق الإنسان، وستلتقي مع الهيئات الشرق أوسطية الإفريقية الآسيوية لحقوق الإنسان.
الدكتور وليد فارس رئيس اللجنة الأكاديمية في تحالف جمعيات حقوق الإنسان ومنسق المؤتمر المشرقي الأمريكي، بروفيسور العلوم السياسية في جامعة فلوريدا، نشكر لكم هذا اللقاء.
شكرا لكم.
أعزائي، هيثم العراقي يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
تدلل وقلها شوية بهداي، حلوة عذبتني وجيت شكاي، تدلل وقلها شوية بهداي، يما شقد أحبها يا طيبة قلبها، يما
شقد أحبها يا طيبة قلبها.
إذا بالقمر لجعناها مشاي، إذا بالقمر لجعناها مشاي،
حلوة
حلوة تاخذ الروح،
لون عيون عندها تاخذ الروح،
ليوة ومن حسنها الطيب الجروح،
ليوة ومن حسنها الطيب الجروح،
لون عيون عندها تاخذ الروح،
لون عيون عندها تاخذ الروح،
ليوة ومن حسنها الطيب الجروح،
ليوة ومن حسنها الطيب الجروح،
بدو روح محالي ترى مساهر ليالي، بدو ورحمة حالي ترى مساهر ليالي، إذا أنساها لحظة تزيد بلوى، إذا أنساها لحظة تزيد بلوى، قلب شلون صبرا هي بحالي يدر، إذا انساها لحظة زيد بلوى، إذا بالقمر لجعناها مشاي، عذبتني
مستمعين الأعزاء، طاب توقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي في معالجاتها، وأرحب بمعد الجولة فارس عمر. نبدأ جولتنا بأبرز عناوين صحف عربية صادرة في لندن. 10 قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة، والتركمان يرفضون تأجيل انتخابات كركوك. مسؤولون أمريكيون يخشون اتساع نطاق العنف عشية الانتخابات. أحد مسؤولي المسلحين في الفلوجة، عمر حديد، أصيب بجروح في الأيام الأولى وعاد إلى ساحة المعركة. علاوي، لا ننتظر من ألمانيا أن ترسل قوات بل المساهمة في إعادة البناء. بلغاريا، لن نسحب قواتنا إلا بقرار دولي. الراهنة البولندية تعود إلى وارسو بعد إطلاق سراحها في العراق. الجنرال مايرز، لا مؤشرات على نشوب حرب أهلية في العراق لكنها احتمال وارد. ونبقى الآن مع قراءة في صحف لندن، وقد اختار لنا فارس مقالا من الشرق الأوسط بعنوان الأغلبية العراقية الصامتة، فما هو السؤال الذي طرحه الكاتب أحمد الربعي في هذا المقال فارس؟
لماذا لا نسمع من العراق سوى صوت الزرقاوي وبعض أئمة الإرهاب في ظل صمت مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى العراقية الفاعلة؟ وقال الربعي أن هناك ملايين العراقيين يريدون السلام والاستقرار ويرفضون الإرهاب والقتل، وهناك أحزاب كثيرة من كافة الاتجاهات تشارك هؤلاء الملايين رأيهم. ويضيف الكاتب أن أصوات الفضائيات العربية والذين يدافعون عن الإرهاب في العراق عالية حتى كادت تطغي على الجميع، وأخبار الإرهاب والقتل ارتفعت حتى كادت تقضي على وجود مجتمع عراقي مسالم. ويلفت أحمد الربعي في الشرق الأوسط إلى أن صوت الإرهاب اختطف العراق واختطف صورة العراق وشكلها على مزاجه وعلى مقاسه، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات العراقية تمارس صمتا معيبا وكبيرا.
أما الآن أعزائي فنبقى مع قراءة في الصحف السورية من مراسلنا في دمشق جنب العطشكاي.
في عمود رأي صحيفة تشرين السورية تحدث محدين محمد عن مؤتمر شرم الشيخ حول العراق، وقال إن دولا كبرى تحاول تسوية المشكلة العراقية استنادا إلى الوضع الراهن ومحاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية أن تكف عن الصلف والتمادي في ارتكاب الجرائم فوق الأرض العراقية، والتي ظهرت وكأنها حرب إبادة أكلت الأخضر واليابس في مدينة الفلوجة. واعتبر محمد الدين محمد أن الوضع الفظيع في العراق وما خلفته الجرائم والممارسات الأمريكية ومخالفة قواتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرى والجرحى والمدنيين، كل ذلك يجعل من مؤتمر شرم الشيخ محطة من المفترض أن تعيد الولايات المتحدة لمراجعة قراراتها المخالفة لأبسط حقوق الإنسان. وانتقد الصحفي السوري غياب أجندة مشتركة لدول الجوار العراقي، معتبرا ذات الوقت أن الأجندة الفرنسية هي الأكثر وضوحا والأكثر ملامسة للمشكلات المعقدة فوق الأرض العراقية، وأضاف إن ما نأمله أن تستطيع الدول المشاركة في المؤتمر إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بالكف عن الاجتياحات الدامية للمدن العراقية والتي تساهم في تأجيج حالة العنف ضمن العراق وخارجه. وطالب محي الدين محمد الولايات المتحدة التعامل بجدية مع مجموعة نقاط، منها اعتبار أن المخرج من الأزمة العراقية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ولا بد من إشراك جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة العراقية في المسار السياسي بشرط تخليها عن العنف. ومن النقاط الأخرى التي ذكرها الصحفي السوري ضرورة إشراك دول المنطقة التي يمكنها المساهمة في استقرار الوضع العراقي على المستويين الاقتصادي والأمني، والتذكير بأن وجود القوات الأمريكية والقوات الأخرى على الأراضي العراقية هو وجود مؤقت استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1546. وفي نهاية عمود رأي صحيفة تشرين السورية اعتبر محي الدين محمد أن إصلاح ما أفسدته القوات الغازية في العراق وبعض الجماعات المتطرفة لا يمكن أن يتم بالقنابل أو بالسيارات المفخخة ولا بالدولارات من الدول المانحة، وإنما يحتاج إلى مشروع متكامل ورؤية موضوعية تنهي الاحتلال الأمريكي للعراق وتفتح أبواب الحوار أمام جميع قوى الشعب العراقي. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي وسادتي، قبل أن نختتم جولتنا لهذا اليوم نبقى مع متابعة صحفية لمراسلنا في الكويت سعد العجمي.
كتب المحرر السياسي لصحيفة الرأي العام الكويتية يقول تراهن الحكومة المؤقتة ولا سيما رئيس هياد علاوي على قمة شرم الشيخ التي ستبدأ أعمالها غدا في مصر للمساهمة في إيجاد حل للأزمة العراقية على الأقل في بعديها الدولي والإقليمي، إذ ينظر للأزمة العراقية باعتبارها أزمة مركبة تتداخل فيها الأبعاد الدولية والإقليمية والداخلية. فالعراق أصبح بعد إسقاط نظام صدام حسين على أيدي قوات التحالف التي شنت الحرب من دون موافقة دولية أصبح ساعة تصفية حسابات دولية وإقليمية. وفي إطار ذلك انتقلت التنظيمات الإرهابية إلى أرضه وتدخلت على ساحته المقاومة مع الإرهاب حتى أضحت الأجندات الخارجية هي الغالبة على النشاط المسلح فيه، وتراكمت التداخلات الدولية والإقليمية على أرضه إلى درجة بهتت معها القدرة على تصحيح الأوضاع وتغليب تطلعات شعبه الوطنية من خلال الخروج من النفق المظلم الذي أوضع به عبر مساعدته على إجراء انتخابات شفافة حرة ونزيهة تمكنه من إجراء دستور دائم واختيار حكومة وطنية منتخبة تعبر عن إرادته الجامعة. وحول نفس الموضوع يقول عبد الرحمن الأنصاري في صحيفة القبس: بين السباق الدموي الجنوني في العراق وما تتجمع في أفقه من سحب داكنة وبين التحصيل لمؤتمر دولي بشأنه في شرم الشيخ بمصر بمشاركة الكتل الدولية والإقليمية المعنية بأمره، فإن هذا وذاك فجوة هائلة في الطبيعة والنوع ومنهج التفكير والعمل. المحذور الذي يتعرض له المؤتمر الدولي هو أن يكون مجرد مسحة تجميلية من هذا المكياج الحديث الذي يحول القبيحة لساعات فقط إلى ملكة جمال، وهو مكياج عالمي لم يعد مقتصرا على تبييض الوجوه الشنيعة وإنما على تبييض السياسات أو النزاعات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا على الصحف العربية، وننتقل الآن إلى الصحافة العراقية ونسمعها بصوت نبيل الحيدري.
في متابعة للأخبار المحلية في صحف بغداد هذا اليوم نقرأ في جريدة الصباح الجديد: الغضبان يبحث مع السفير البولندي آفاق تأهيل وتطوير القطاع النفطي. ووزارة التجارة تعلن أن الشركة العامة لتجارة الحبوب ستقوم بتسلم محصول الحنطة للسنة المقبلة شريطة أن يكون بمواصفات جيدة وخال من الإصابة بمرض التفحم والانتباه إلى قلة الشوائب وأن يكون صالحا لرغيف خبز التنور العراقي. وفي ضوء ما أوضحته وزارة التجارة في هذا الشأن فقد حددت سعر الطن الواحد من الدرجة الأولى ب$200، فيما سيكون سعر الطن الواحد من الدرجة الثانية $180، مؤكدة أن تسلم نوعيات الحنطة سيقتصر على الدرجتين الأولى والثانية. أما وزير الكهرباء أيهم السامرائي فيؤكد خلال مؤتمر صحفي عدم تسلم أي تخصيصات مالية من الدول المانحة، وقال في مؤتمر عقد يوم أمس أن المشاريع التي تنفذها الوزارة في الوقت الحاضر تمولها الحكومة العراقية المؤقتة، إذ تم تخصيص $30 مليون لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية من دول الجوار، إضافة إلى $220 مليون لاستيراد محطات توليد توفر 550 ميجاوات في غضون الأشهر الأربعة المقبلة. وذكر السامرائي بأن العمليات العسكرية والتخريبية التي حدثت في المدة من الأول إلى 15 من الشهر الجاري أدت إلى زيادة ساعات القطع لتصل إلى 16 ساعة في بعض الأيام، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة في خطوط نقل الطاقة. أما جريدة الاتحاد فقد أشارت إلى تفعيل قانون اجتثاث البعث، إذ أصدر مجلس الوزراء أمس تعميما لكافة الوزارات ودوائر الدولة بضرورة تفعيل اجتثاث البعث وتمديد مهلة تسجيل الأحزاب في العراق، إذ ذكرت الاتحاد أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت تمديد مهلة تسجيل الأحزاب السياسية والمصادقة عليها والتي تأمل في خوض الانتخابات التي تجري في كانون الثاني المقبل ليومين بسبب العدد الكبير من الطلبات. أما جريدة بغداد فقد نشرت بعضا من الأخبار المحلية ونسبت إلى وزير الاتصالات الدكتور محمد علي الحكيم قوله: نسعى لربط العراق بشبكة الألياف الضوئية خلال لقاء السفير الإيطالي في العراق. ووزير الإعمار والإسكان يقول: $25 مليون لتأهيل الأبنية الحكومية. ووزير الصحة يصرح: أكثر من 1500 منتسب تدربوا خارج العراق. ونشرت جريدة بغداد أيضا شروط وتعليمات الحج ومكاتب تسجيل الحجاج لموسم الحج المقبل، حيث دعت الهيئة العليا للحج في العراق الراغبين بأداء فريضة الحج مراجعة مراكز التسجيل المنتشرة في بغداد لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 30 من تشرين الثاني الجاري. وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن من ضمن الشروط المعلنة لأداء الحج أن يكون الراغب بالتسجيل لم يؤدي فريضة الحج سابقا، وأن تكون حصة الراغبين بأداء الفريضة من الرجال والنساء من مواليد 1950 فما دون 50% من الحصة المقررة للحجاج العراقيين. فيما التقط عادل العرداوي بمقالته في جريدة بغداد أجواء الأفراح والعيد التي شهدتها حديقة الزوراء بعد إعادة افتتاحها مؤخرا، إذ يقول العرداوي: دعت أمانة بغداد إلى زيارة متنزه الزوراء لقضاء أوقات سعيدة ومريحة بين أفيائه خلال فترة العيد بعد أن ضاقت السبل بأهل بغداد وسدت بوجوههم الآفاق جراء الوضع الأمني المتأزم. عندها شعرت، يقول العرداوي، وأنا أشاهد أفواج المواطنين وعوائلهم وأطفالهم يجوبون الزوراء ومرافقها الترفيهية، شعرت بالفرح وعرفت أن الحياة ستستمر وستنمو، وإن الظلام سيندحر لا محالة بفعل ضوء شمس العراق الجديد الحر الديمقراطي الموحد. ومن ثقب الباب هو العنوان الذي كتب فيه عبد الجبار العتابي بعضا من التقاطات تناولت ما عرض في قنوات محلية تلفزيونية. يقول في بعضها: مراسل إحدى القنوات التلفزيونية المحلية كان يستطلع آراء الناس حول العيد، مسك المايكروفون وسأل أحد المواطنين: هل أتيتم إلى السوق لتشتروا أطفالا لملابسكم؟ ويتساءل العتابي: هل يعتبر هذا خطأ مطبعيا؟ بالتقاطات عبد الجبار العتابي في جريدة المؤتمر ننهي عرضا لأخبار محلية في صحافة بغداد ليوم الأحد. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن أعزائي فإلى أجواء التراث العراقي من خلال حكايات يسردها مجموعة من الفنانين العراقيين عبر برنامج سوق المربد، أعداد وإخراج مصطفى شوقي.
المربد، المربد سياحة وتجارة، المربد
شعر وحضارة،
المربد
هزل وإثارة،
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
طابت أوقاتكم أعزتنا المستمعين،
وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي سوق المربد،
آملين أن تقضوا وإيانا وقتا طيبا. من مشاهير شعراء الفترة العباسية في العراق الشاعر العباس بن الأحنف،
وهو عربي من بني حنيفة، عاش في بغداد حياة نعمة وثراء لم تدفعاه إلى مدح الآخرين أو التكسب عن طريق الشعر.
وهو واحد من ندماء الخليفة هارون الرشيد، ومرافقا من مرافقيه في غزوته إلى أرمينيا وأذربيجان.
ومعروف عن العباس بن الأحنف أنه لم ينحدر إلى المجون واللهو في حياة القصور، بل ظل يمثل الإنسان المتحضر الراقي في سلوكه وشعره.
وقد أحبت جارية فوز
وكانت تصد عنه، فنظم فيها أروع القصائد وظل يلهج بذكرها ويصف لوعته ووجده إلى أن مات 392 هجرية.
وكان العباس بن الأحنف يلبي حاجة المغنين في عصره إلى شعر يلحنونه، فكان يزود إبراهيم الموصلي بمقطوعات لحنها فطارت على كل لسان.
ومن أبياته الشهيرة في الغزل قوله:
صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق.
وقوله أيضا:
أبكي الذين أذاقوني مودتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رقدوا، لأخرجن من الدنيا وحبكم بين الجوانح لم يشعر به أحد.
وقوله كذلك:
نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للبكاء تعار.
العباس بن الأحنف غزل عذري طاهر نقي، فيه العفة والشكوى والإخلاص والصدق، وتصوير ما يعتري المحب من السقم والنحول.
إنه يترسم غزل قيس بن الملوح وأمثاله، ويعتبر ارتدادا إلى القيم البدوية.
فها هو يخاطب الجارية فوز بقوله:
أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني لطول نحولي بعدكم وشحوبي، وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي.
ويواصل قصيدته إلى أن يقول:
خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي، وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي.
بارد ايدك حبيبي خالية من العواطف، ابتسم اضحك حبيبي خاني جنبك ليش خايف، بردة ايدك حبيبي خالية من العواطف، ابتسم واضحك حبيبي خاني جنبك ليش خايف، موضح انت لا دفو ايدك ولا تصور انت اقضى عيني وبين ايديا وما عرفتك.
كان العراقيون على أيام الدولة العباسية ينظرون إلى أن الصنائع أي الحرف تنقسم إلى نوعين:
نوع ضروري كالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة وما إلى ذلك من الحرف.
ونوع شريف كالطب والتوليد والكتابة والوراقة والغناء.
فالطب هو حفظ الصحة للإنسان ودفع المرض عنه،
والغناء هو نسب الأصوات ومظهر جمالها للأسماع،
والكتابة هي حافظة على الإنسان حاجته ومقيدة لها عن النسيان ومخلدة نتائج الأفكار والعلوم في الصحف.
وتعتبر كلها شريفة أو لها شرف ليس لغيرها من الحرف، كون فيها داع إلى مخالطة الملوك والأعاظم في خلواتهم ومجالس أنسهم.
وحكى المؤرخون لأخبار بغداد أنه كان فيها أيام الخليفة المقتدر، وهو الخليفة العباسي 18، وراق ذكي يعرف بالدانيالي.
والوراق طبعا هو من يعني بالدواوين العلمية والسجلات ونسخها وتصحيحها.
وكان الدانيالي هذا يبلل الأوراق ويكتب فيها بخط عتيق يرمز فيه بحروف من أسماء رجالات الدولة يستخدمونها لأغراضهم الخاصة مقابل بعض المال.
وقد كتب في دفتر من دفاتره بعد أن بلل صفحة منه وبالخط القديم حرف ميم، وكرر كتابته 3 مرات، وذهب إلى أحد رجالات الدولة المشهورين يدعى مفلح مولى المقتدر، وقال له:
هذه الحروف كناية عن اسمك مفلح مولى المقتدر، ميم عن كل اسم من اسمك الثلاثي.
وأخبره بما يرضيه ويسره وما سوف يناله من الدولة، وبذل له مفلح كثيرا من الأموال بالمقابل.
ولم تمر فترة طويلة إلا وهذا الوراق يدخل على مفلح وهو يحمل ورقة تحمل حروفا ورموزا، ويدعي إنه لا يعرف من هو صاحب هذه الحروف، لكنه يعرف إن صاحبها
سيكون وزيرا للخليفة 18 من الخلفاء، وتستقيم الأمور على يديه، ويقهر الأعداء، وتعمر الدنيا في أيامه.
ثم يعطيه الورقة وينسحب، فيأخذ مفلح الورقة إلى الخليفة ويوضح تفاصيل القصة، فيتحمس الخليفة ويستدل من الحروف على اسم صاحبها وهو
الحسن بن القاسم بن وهب، وكان معزولا عن الوزارة من فترة طويلة، فعاده الخليفة إلى الوزارة وأكرم الوزير بدوره دانيالي بما أمن له حياة كريمة طول عمره.
وبمثل هذه الحيلة العريقة في الكذب استطاع وراق أن يدفع خليفة إلى تعيين وزير اعتمادا على ورقة مبلولة مكتوبة بخط عتيق.
دخل الشاعر الخالديان على سيف الدولة بن حمدان ومدحه بقصيدة قال فيها:
فوجه كله قمر وسائر جسمه أسد.
فأعجب بها سيف الدولة واستحسن هذا البيت وراح يردده باستمرار، ولما دخل عليه الشيظمي قال له سيف الدولة:
اسمع هذا البيت ما أحسنه، فوجه كله قمر وسائر جسمه أسد.
فقال له الشيظمي الشاعر:
احمد ربك فقد جعلك من عجائب البحر.
قال الصاحب بن عباد:
خرجت من دار السلطان منزعجا من أمر حصل لي، فلقيني أحد معارفي وسألني:
من أين جئت؟
من لعنة الله
رد الله عليك غربتك.
انت ثقيل ثقيل واثقل من نص الحجاره مات الرحى.
نص حجاره الرحى؟ خب قول اثقل من الرحى، ليش نصها؟
لا 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 لا، حجاره الرحى من كامله الواحد يقدر يدعبلها، بس لما تكون نص يضطر يشيلها ويمشي.
قال احد الفلاسفه: الضحك يمكن ان يكون سعيدا او حزينا، طيبا او قاسيا، ذكيا او احمقا، متعاليا او كثيرا، انطوائيا او انبساطيا، محتقرا او مرتعبا،
مهينا او مشجعا، وقحا او جبانا، ودودا او عدوانيا، ملتويا او مباشرا، لعوبا أو ساذجا، رقيقا أو بذيئا.
إنه متعدد المعاني وبلا معنى، احتفالي ومقتضب، مفضوح ومحير.
ويمكن أيضا إضافة الصفات التالية: مرح محزن، عصبي متهكم، بدني حيواني، بل يمكن القول ضحك كئيب.
وقال أرسطو حول الضحك:
أعتقد أن الضحك يكون على أو من الإنسان في كافة أحواله تقريبا باستثناء واحد، هو حالة الألم والعذاب. فمن الممكن أن تكون هيئة الإنسان مضحكة أو وجهه أو حركته، إلا أننا لا نضحك منه وهو يتألم.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. يصل وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مساء اليوم الأحد إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، تتناول خصوصا الاستعدادات لانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية خلفا للمرحوم ياسر عرفات. يذكر أن باول استقال من منصب وزير الخارجية الذي عينت فيه كوندوليزا رايس مستشارة الرئاسة الأمريكية لشؤون الأمن القومي، لكنه سيواصل القيام بمهمه حتى موافقة الكونغرس على تعيين رايس. وهذه الزيارة هي الأولى لباول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ شهر أيار من عام 2003. وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته بأن باول سيصل مساء اليوم الأحد إلى إسرائيل، وسيجري محادثات غدا الاثنين مع رئيس الوزراء أرييل شارون ووزير الخارجية سيلفان شالوم. وأضاف أن الوزير الأمريكي سيبحث في عملية التسوية السياسية مع الفلسطينيين. وأكد أن باول يريد تأكيد استمرار السياسة الأمريكية في هذا الشق، لكن الأمريكيين حذرون وينتظرون تغييرات من جانب الفلسطينيين بعد وفاة ياسر عرفات. وأضاف هذا المسؤول أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ كل المبادرات لتسهيل إجراء انتخابات فلسطينية، لكنها لن تساوم حول المسائل الأمنية. وأضاف: نظريا الطريقة بسيطة، إذ يكفي اتباع توجيهات خارطة الطريق، لكننا لا نستطيع الالتفاف عليها. وبعد محادثاته مع القادة الإسرائيليين في القدس، سيلتقي باول القيادة الفلسطينية المؤقتة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن هذا اللقاء سيعقد في أريحة في الضفة الغربية. وقال مسؤول فلسطيني إن باول سيلتقي رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة أحمد قريع. وأوضح أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز وقريع سيعدان لهذا اللقاء بعد ظهر الأحد في رام الله في الضفة الغربية. تفيد وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مواجهات عنيفة جرت صباح اليوم بين مسلحين والقوات الأمريكية والعراقية في مدينة اللطيفية جنوب بغداد، حيث تم العثور على 30 جثة قرب المدينة، فيما أسفرت أعمال عنف في الرمادي عن مقتل 6 أشخاص وجرح 12 آخرين. وبدأت المواجهات في اللطيفية حوالي الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن أطلق مسلحون قذائف هاون على مواقع أمريكية وعراقية. وكان مسلحون فجروا الجمعة في اللطيفية جسرا على الطريق الرئيسية التي تربط بغداد بجنوب العراق، بالإضافة إلى 5 أعمدة لتزويد اللطيفية بالكهرباء من جنوب العاصمة بغداد. وقد هجرت عائلات عدة اللطيفية خوفا من أن تتعرض المدينة لعملية عسكرية كبيرة كتلك التي تعرضت لها مدينة الفلوجة. من جهة أخرى، عثر سكان من اللطيفية على 30 جثة متحللة بالقرب من المدينة، ونبهوا المستشفى لهذا الأمر. وأشارت الوكالة إلى أن الجثث تعود ل27 رجلا و3 نساء. وتشهد اللطيفية يوميا عمليات خطف عراقيين وأجانب وهجمات على قوافل عسكرية، بالإضافة إلى عمليات قتل تستهدف مسافرين عاديين أو حتى حجاج. وفي الرمادي، أفادت مصادر طبية بأن 6 أشخاص قتلوا و12 جرحوا اليوم في أعمال عنف. وقال الدكتور فازع الدليمي من مستشفى المدينة: لقد استلمنا 6 قتلى و12 جريحا. وقامت القوات الأمريكية أمس السبت بعمليات مداهمة في الرمادي بحثا عن مسلحين وأسلحة. وكانت المدينة قد شهدت أعمال عنف دامية الأسبوع الماضي. وفي بغداد، أكد شهود عيان أن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم بدون أن تسبب أضرارا أو ضحايا. وأضاف الشهود أن السيارة انفجرت في حي الدورة جنوب بغداد حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي. وكانت سيارة مفخخة انفجرت أمس السبت في وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد. وفي بلد، عثر على جثة مقاول عراقي. وقال ضابط الشرطة عادل عبد الله: عثرنا على جثة علاء جواد قرب نهر دجلة. وأوضح طبيب مستشفى المدينة محمد جعفر أن المقاول قتل بالرصاص. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي من استوديوهات إذاعة العراق الحر في براغ نشرة لأهم أخبار المساء. طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى.